أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة التاسعة ما هو المراد من قوله في موثقة حنان إن كان يزيد وينقص فلا بأس ذكر المصنف احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول أن يكون المراد من قوله إن كان يزيد وينقص يعني أن المقدار المندر في شخص هذه المعاملة قد يزيد وقد ينقص بلحاظ مجموع ما أندر لمجموع الظروف كما إذا باع شخص 100 رطل من الزيت في 10 ظروف ففي كل ظرف 10 أرطل وأندر لهذه الظروف 10 10 أرطل فصار المبيع في الواقع 90 رطلا من الزيت وأما 10 أرطل فهي للظروف فهنا يحتمل أن هذا المقدار المندر وهو 10 أرطل يزيد عن وزن الظروف في الواقع فوزنها في الواقع 8 فإن داروا 10 أكثر ويحتمل أن يكون المقدار المندر لمجموع هذه الظروف أنقص فمجموع وزن الظروف 12 رطلا مع أنه أندر لها 10 إذن فهذا هو الاحتمال الأول أن ما أندره لمجموع الظروف قد يكون تارة زائدا وقد يكون أخرى ناقصا ويشهد لهذا الاحتمال هو سياق الرواية حيث قالت إنا نشتري الزقاق إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس فالظاهر هو رجوع الضمير في يزيد وينقص إلى ما سبق، وهو يحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، يعني لمجموع الزقاق والظروف. فالذي يزيد هو المقدار المندر لمجموع الزقاق، والذي ينقص هو المقدار المندر لمجموع الزقاق، هذا بقرينة السياق. فيحسب لنا النقصان لماذا؟ لمكان الزقاق. كذلك إذا إن كان يزيد وينقص، يعني هذا المقدار المحسوب للمجموع. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بقوله إن كان يزيد وينقص، يعني أن بعض هذه الزقاق والظروف يكون مقدارها ووزنها أكثر من المقدار المندر، والبعض الآخر من هذه الزقاق يكون وزنها أقل من المقدار المندر. كما إذا باع البائع 100 رطلا من الزيت في 10 ظروف وأندر لها لهذه الظروف 10 أرطل، فصار المبيع في الواقع 90 رطلا وليس 100. فظرف يكون وزنه في الواقع 1.5 رطل، فالمقدار المندر له وهو 1 رطل أقل من وزن الواقعي، وظرف آخر وزنه في الواقع 0.5 رطل، فالمقدار المندر له أكثر لأنه أندر له 1 رطل مع أن وزنه 0.5 رطل. فإذا كان المقدار المندر وهو 1 رطل لكل ظرف يزيد في بعض الظروف وينقص في ظروف أخرى فلا إشكال. ويشهد لهذا الاحتمال عطف النقيصة على الزيادة بالواو، حيث قال إن كان يزيد وينقص، والظاهر من هذا العطف الاجتماع في شخص المعاملة، يعني أن هناك زيادة من جهة ونقيصة من جهة أخرى في نفس هذه المعاملة الشخصية، يعني بعض الظروف أكثر وزنها من المقدار المندر لها وهو 1 رطل، وبعض الظروف أقل وزنها من المقدار المندر لها، فبعضها 1.5 رطل مع أنه أندر لها 1 رطل، وبعضها 0.5 مع أنه أندر لها 1 رطل. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من قوله إن كان يزيد وينقص، يعني في نوع وطبيعي المعاملة وليس في شخص المعاملة كما في الاحتمال الأول والثاني، بمعنى أن نوع هذه المعاملة من بيع الزيوت مع ظروفها بعضها يكون فيه زيادة عن المقدار المندر،
وبعضها يكون فيه نقيصة عن المقدار المندر. لا أن المعاملة الواحدة فيها زيادة ونقيصة، لا، بل في معاملة كان المقدار المندر 10 أرطل وهذا المقدار أزيد من وزن الزيت في الواقع، فوزن الزيت 95 رطلا في الواقع، مع أنه بحسب هذا الإندار صارت 90. وفي معاملة أخرى يكون الإندار أقل، كما إذا أندر 10 أرطل وكان وزن الزيت في الواقع 85. ويشهد لهذا الاحتمال رواية علي بن عطية، فهي تصلح كقرينة خارجية لحمل رواية حنان على هذا المعنى، حيث جاء في هذه الرواية: ربما يشتري الطعام من أهل السفينة، يعني رجل يشتري طعام من أهل السفينة وهو في البحر، والطعام مما يكال ويوزن، ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد، يعني اشتراه اعتمادا على إخبار البائع، ما حصل كيل ولا وزن، بعد ما اشتراه كاله فوجده أكثر مما أخبره به البائع. البائع قال له: هذه الحنطة مثلا 10 مكاييل. لما مضى إلى داره وخرج من هذه اللجج البحرية ووزن الحنطة وجدها أكثر 15 مكيال، فماذا يصنع الآن مع أن البائع أخبره 10 بتخمينه؟ لاحظ: ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيل فيزيد، قال عليه السلام: وربما نقص. قلت: وربما نقص؟ قال: فإذا نقص ردوا عليكم. قلت: لا. قال: لا بأس. حيث دلت هذه الرواية على أنه يجوز اشتراء المكيل اعتمادا على إخبار البائع بلا حاجة للكيل، وإن لزم في بعض الأحيان أن يكون مقدار الكيل أكثر مما أخبر به البائع، وذلك لأن نوع المعاملة هذه تارة يكون فيها زيادة وتارة يكون فيها نقيصة، فإن المشتري لهذا الطعام مرة يشتريه من صاحبه فيجد وزنه أو كيله أكثر مما أخبر به البائع، ثم يشتريه مرة أخرى فيجد أن وزنه أو كيله أقل مما أخبر به البائع، فإذا كان مرة يزيد عن مقدار المخبر وتارة ينقص فلا إشكال. وكذلك في محل كلا منا، وهو بيع الزيت في ظرفه، فتارة المقدار المندار يكون أكثر من الواقع، وتارة في معاملة أخرى يكون أقل، وهذا كافي لصحة المعاملة. وهذا الاحتمال الثالث هو الذي فهمه الشيخ الطوسي في النهاية، وكذلك ابن حمزة في الوسيلة، واستقربه المصنف، وبناء على هذا الاحتمال. عليكم السلام ورحمة الإكرام وإياكم الله. وبناء على هذا الاحتمال فلا مانع من أن تكون هذه المعاملة فيها زيادة تارة وفيها نقيصة أخرى. وأما إذا كانت دائما وأبدا فيها زيادة فدائما المقدار المندار يكون أكثر من الواقع، فالبائع يسقط مقدار 10 أرطل مع أنه في الواقع الظروف وزنها 5 دائما وأبدا، فحينئذ لا يجوز للمشتري أن يأخذ الزيادة ما دام دائما يكون زيادة، فلا يجوز للمشتري أن يأخذ 5 أرطل الزائدة إلا بهبة من البائع، فيقول وهبتك مقدار الزيادة وهي 5 أرطل لأنني بعتك 90 في الواقع، وإذا انكشف أنه 95 فخمسة منها مجانا هبة، أو يبرئ البائع المشتري من ثمن هذه 5 أرطال أو يتراضيان فيما بينهما على هذه الزيادة. بناء طبعا التراضي بناء على دقق، بناء على عدم توقف الشق الأول من الرواية حنان وهو إن كان يزيد وينقص، هذا الشق الأول في الرواية لاحظ إن كان يزيد وينقص، بناء على عدم توقف الشق الأول وهو إن كان يزيد وينقص على التراضي كما هو كلام صاحب الجواهر حيث قال بأن الرواية ظاهرها عدم اعتبار التراضي وليست ناظرة، بأن ظاهرها عدم اعتبار التراضي. فمقتضى المقابلة بين قول إن كان يزيد وينقص فلا بأس، يعني هنا لا يعتبر التراضي فيه الشق الأول، فمقتضى المقابلة أن الشق الثاني وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه، يعني لابد مع التراضي، هذا مقتضى المقابلة، لأن الشق الأول إن كان يزيد وينقص فلا بأس يعني ولو بدون اعتبار التراضي ما دام يزيد وينقص، أما معناه بالمقابلة إذا كان دائما يزيد فلا بد من التراضي. وبناء على أن المحاسبة لم تحصل من قبل نفس المتبايعين بل من قبل الدلال السمسار، فالسمسار والدلال هو الذي باع الزيت ويعتبر رضا البائع بالزيادة والنقيصة البائع الأصلي، فحينئذ لابد أن يحصل تراضي من البائع والمشتري. فتحصل إذن من كل ما تلونا أننا وقفنا وقفتان في هذه الدقائق لأن نتأمل في كلام الإمام الصادق عليه السلام ونتفقه فيه، مع أننا لا نبيع لا زيت ولا سم، مع الكتب في الحوزة ننام ونقعد والكتب تنام معنا وتستيقظ كل يوم معنا، لكن قلنا لا بأس أن نتفقه مع معمر الزيات وهلم جر. فقلنا بأنه يحتمل في قول الإمام إن كان يزيد وينقص ثلاثة احتمالات. على الاحتمالين الأولين يكون المقصود من يزيد وينقص في شخص المعاملة للقرين الداخلية وليس القرين الخارجية. فالاحتمال الأول القرين الداخلية ما هي؟ أس سياق. وأما على الاحتمال الثاني القرين الداخلية هي ماذا؟ العاطف مو الواضع. الواو العاطف أحسنتم. الواضع هذا في الأصول مولانا. العاطف. وأما بناء على الاحتمال الثالث فتكون المعاملة نوعية والقرينة فيها قرينة خارجية وهي رواية علي بن عطية. والذي رشحه المصنف بحسب ما يلوح من كلامه الاحتمال الثالث، يعني بعض المعاملات تزيد وبعض آخر ينقص فلا بأس في هذا الإندار. وأما إذا كانت دائما وأبدا تزيد يزيد مقدار الإندار فلا بد من هبة أو إبراء أو تراضي. طبق العبارة يا مولاي. قال ثم إن قوله إن كان يزيد وينقص في الرواية الأولى موثقة حنان يحتمل أو يحتمل، هذا الاحتمال الأول، أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندر في شخص المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما أندر لمجموع الزقاق أو نقصان عنه. يعني يحتمل أن ما أندر وهو 10 أرطال أكثر من الواقع، فالواقع المفروض يندر 5 ويحتمل أن أنقص فهو أندر 10 مع أن المفروض يندر 15. أو بمعنى، هذا الاحتمال الثاني، أنه يزيد في بعض الزقاق وينقص في بعض آخر، وكل هذا في شخص المعاملة، فظرف وزنه مثلا رطل ونصف، وظرف نصف رطل، وظرف رطل، فمختلفة، وهو أندر لكل واحد مقدار رطل. وأن يراد، هذا الاحتمال الثالث، به الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة وليس في الشخص، بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض أخرى النقيصة. وهذا الاحتمال الثالث هو الذي فهمه الطوسي في النهاية، حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف مما يزيد تارة وينقص أخرى ونحوه في الوسيلة ابن حمزة، رجح الاحتمال الثالث. هذه يا موالين الأعزاء كل بلحاظ عالم الثبوت. الآن عالم الإثبات، كل احتمال وما يعين عليه في مقام الإثبات والدلالة. يقول ويشهد للاحتمال الأول رجوع ضمير يزيد وينقص إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق، لأن لاحظ نشتري الزقاق، نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان مجموع الزقاق، يعني لمجموع الزقاق إن كان يزيد وينقص، يعني بالحظ المجموع هكذا. خب وللثاني يشهد للاحتمال الثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما، يعني مو مجرد احتمال، لا يوجد في ظرف نقيصة وفي ظرف آخر زيادة. ويشهد للثالث ما ورد في بعض الروايات، رواية علي بن عطية مولاي، من أنه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة. هذا لا تقول قياس، لا تقول هذا ما ربط، احنا كلامنا في بيع الزيت مع ظرفه، وهذا الرواية ناظرة إلى بيع الطعام مما يكال أو يوزن في السفينة. نقول له هذا مجرد قرين. من أنه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيل فيزيد. قال عليه السلام وربما نقص في معاملة أخرى بعد أسبوع ينقص. قلت وربما نقص فعلا مولاي، احتمل كلامك صحيح. قال فإذا نقص ردوا عليكم. ها إذا نقص بيرجع لك الكيلو اللي أنقصه وقال لك 10 وإذا في الواقع طلع 9 يرجع لك الكيلو. قال لا. قلت قال لا بس أجل إذا زاد هذا عن النقيصة اللي بعد ذلك. واضح هذه بتلك. فيكون معنى الرواية يا رواية رواية حنان يعني، فيكون معنى رواية حنان أنه إذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب، وإن بلغ ما بلغ. إذا كان بهذه الطريقة يوم يزيد ويوم ينقص لا مشكلة. وأما إذا لا وإن زاد دائما، يعني المقدار المندر دائما يكون أكثر من الواقع، فدائما المشتري يأخذ أكثر من حقه، بدلا من يعني يأخذ 90 يأخذ 95 دائما وأبدا، فلا يجوز أيها المشتري تأخذ هكذا، فلا يجوز إلا بهبة، إن البائع يهبك أو إبراء من الثمن يبري ذمتك ويقول لا أطالبك بالخمسة أرطال، أو مع التراضي تتراضيان. خب هذا مع التراضي المفروض المصنف ما يذكر هذه الإضافة لكن ذكر على كل حال من باب الشيء بالشيء. أو مع التراضي بناء، لماذا قلنا حتى يجوز مع التراضي؟ لماذا يقول ها دقق دير بالك دير بالك، لماذا قلنا إذا مع التراضي يجوز مع أن المفروض ما يرتفع الغرر بالتراضي؟ يقول لا يجوز مع التراضي بناء على عدم توقف الشق الأول عليه، يعني قوله إن كان يزيد وينقص هذا لا يشترط فيه التراضي ما دام يزيد وينقص، فبقرينة المقابلة أن ما جاء في الذيل وإن كان يزيد وينقص لا لاحظ إن كان يزيد وينقص فلا بأس، بقرينة المقابلة إن كان يزيد هذا إن كان يزيد وينقص فلا بأس يعني مع عدم التراضي، بقرينة المقابلة إن كان يزيد مع التراضي فلا بأس. خب ووقوع المحاسبة ممن؟ المحاسبة اللي قال الإمام وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقرب، لأن المحاسبة صارت من الدلال، لذلك قال إن كان يزيد دائما فلا تقرب، لأنه مو من البائع من السمسار الدلال. أما إذا كان من البائع المحاسبة وهو راضي فلا بأس على كل. ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة، لأن العادة واحد ما يتصدى إلا لإعطاء الدلال، أما هو لا يتصدى لذلك كما هو المتعارف في بيع الزيوت على كل من غير اطلاع صاحب الزيت. تمام النقطة العاشرة والعهدة على الناقل والعهدة على من نقل، وأنا أتصور التاسعة والتي قبلها الثامنة عشرة بعد سيد أحمد حجة في من أيام مشهد أنتم عليكم التصحيح عدل. خب إذن العاشرة اختلفت الأمة، المهم العاشرة النقطة العاشرة ما هو مقتضى القاعدة والنصوص في مسألة جواز الإندار مع احتمال الزيادة والنقيصة؟ أفاد المصنف بأن هنا مقامان، المقام الأول مقتضى القاعدة والمقام الثاني مقتضى النصوص الخاصة. أما بالنسبة لمقتضى القاعدة فيوجد فرضان، الفرض الأول أن يكون الإندار محتملا للزيادة والنقيصة، فهذه العشرة أرطال التي أندرها وأسقطها البائع يحتمل أنها أكثر من وزن الظروف، فوزن الظروف 5، ويحتمل أنها أقل من وزن الظروف، فوزن الظروف 15. وبناء على ذلك فمقتضى القاعدة جواز الإندار ولا إشكال مع هذا الاحتمال، وذلك لوجهين: الوجه الأول أصالة عدم زيادة المبيع على المقدار المندر، أصالة عدم زيادة المبيع على المقدار المندر، يعني أصالة عدم زيادة المبيع على 90 رطل، لأن وزن الزيت مع ظروفه 100 والباع أندر 10 للظروف، فنجري أصالة عدم زيادة المبيع على 90 عند الشك، لعله أكثر من 90، فنحن نجري أصالة عدم زيادته على 90، فيكون البيع صحيح ولا إشكال فيه. الوجه الثاني أصالة عدم استحقاق البائع أزيد من الثمن الذي دفعه للمشتري، فإذا دفع المشتري للبائع 90 درهما بإزاء كل رطل درهم، وشككنا لعله في الواقع يلزمه أن يدفع 95 درهم، فنجري أصالة عدم استحقاق البائع أكثر من 90 درهم، ويكون البيع صحيحا ولا إشكال فيه ولا يلزم على المشتري شيء. هذا كله إذا لم ينكشف الخلاف، وأما لو انكشف الخلاف وأن وزن الزيت في الواقع 95 رطلا وليس 90، فلا بد من التراضي على هذه 5 أرطال. هذا كله بحسب الفرض الأول وهو احتمال الزيادة والنقيصة. الفرض الثاني أن يعلم بأن المقدار المندار أزيد أو أنقص من الواقع، فهو أندر، فالباع أندر 10 أرطال، مع أن هذا المقدار المندر أكثر من الواقع، فالواقع المفروض يندر 5 فقط للظروف، أو أنقص، فهو أندر 10 مع أن المفروض يندر 15، وبناء على هذا الفرض فإن كانت هناك عادة جارية على هذه الزيادة أو هذه النقيصة وعلم بها المتبايعان فلا إشكال، وذلك لأنه مع علمهما بجريان العادة على هذه الزيادة أو النقيصة وإقدامهما على ذلك يكونان متراضيين، فالتجارة عن تراض وليست من أكل المال بل باطل. وأما مع جهلهما بهذه العادة أو عدم وجود عادة أساسا على أخذ الزيادة أو النقيصة فلا يجوز حينئذ أخذ هذه الزيادة من قبل المشتري، ولا يجوز دفع النقيصة من قبل البائع إلا مع التراضي، بأن يتراضيا في متن العقد أو حتى بعد العقد. فإن كانت هناك زيادة يتراضيان على أن البائع يهب المقدار الزائد للمشتري، فيقول هذه الخمسة الأرطال الزائدة في الزيت وهبتك إياه، وإن كان هناك نقيصة فيتراضيان على أن المشتري يبرئ البائع من إرجاع مقدار من الثمن. إذن إما يتراضيا في متن العقد على أنه إن كانت زيادة أو نقيصة فلا مطالبة من أحدنا، أو يتراضيا بعد العقد. هذا كله بحسب مقتضى القاعدة. إذن بحسب مقتضى القاعدة ذكرنا فرضين: الفرض الأول احتمال الزيادة والنقيصة، وقلنا لا إشكال إذا كان مجرد احتمال لوجهين: أصالة عدم زيادة المبيع على 90، وأصالة عدم استحقاق البائع أكثر من 90 درهم. الفرض الثاني أن يعلم بوجود زيادة أو بوجود نقيصة. هذا الفرض فيه صورتان: الصورة الأولى إذا كان هناك عادة على هذه الزيادة والنقيصة ويعلم بها الطرفان فلا إشكال، لأنهما أقدما مع علمهما بهذه العادة فهذا يعتبر تراضي. الصورة الثانية أنا ما رقمت بصور، ها دير بالك أغاتي، الفرض الثاني اجعل له صورتين. الصورة الثانية أن لا يعلما بالعادة يجهلان، أو لا تكون هناك عادة، فحينئذ لا يجوز أخذ الزيادة للمشتري ولا يجوز دفع النقيصة للبائع إلا بالتراضي في متن العقد أو بعد العقد. طبق العبارة مولاي. وكيف كان؟ فالذي يقوى في النظر هو المشهور بين المتأخرين. الفرض الأول الآن من جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة، لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول لأصالة عدم زيادة المبيع عليه، يعني على 90 مثلا. الوجه الثاني وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، ما يستحق البائع أزيد من 90 درهم. لكن دير بالك العمل بالأصل إذا لم ينكشف الخلاف كما قلنا، لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال. خب الفرض الثاني وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، هذا الصورة الأولى، فإن كان هناك عادة تقتضي كان العقد واقعا عليها مع علم المتبايعين بها. واضح الكلام؟ خب ولعله، يعني لعل العلم بالعادة، ولعله يعني لعل العلم بالعادة مراد من لم يقيد بالعلم، يعني الأعلام الذين قالوا إذا كانت العادة جارية على ذلك فلا بأس مع الزيادة والنقيصة. يقول وإن أطلقوا، لكن لا، لابد أن نقيد مع العلم بالعادة. أما إذا لا يعلمان بالعادة المتبقى ما حصل تراضي، لأن التراضي فرع علمهما بالعادة. أما أن تكون هناك عادة وهما لا يعلمان بها ما يحصل تراضي. الآن الصورة الثانية ومع الجهل بالعادة أو عدم وجود عادة فلا يجوز، يعني أخذ الزيادة أو دفع النقيصة إلا مع التراضي لسقوط حق من له الحق. إذا كان الحق للمشتري فلابد يتراضيان، يرضى المشتري بسقوط حقه. إذا كان الحق للبائع لابد يرضى البائع بسقوط حقه، سواء تواطأ على ذلك في متن العقد بأن قال البائع بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا ويتفق معه على الهبة فهو هبة له، فهو هبة له يعني للحق. إذا كان أكثر ف فالباع يهب الزائد للمشتري، أو تراضيا عليه بعده، يعني بعد العقد تراضيا بإسقاط من الذمة، المشتري قال أنا راضي وأسقط ما في ذمتك مثلا من النقيصة الذي المفروض تدفعه إليه، أو الباع هو الذي أسقط ذمة المشتري من المطالبة بالدراهم الزائدة، أو هبة للعين، يعني الباع قال لا أنا أهبك هذه الخمسة الأرطال من الزيت الموجودة عندك الزائدة، أنا وهبتك إياه، أنت لا تستحق إلا 90 وعندك 95، أنا أهبك الخمسة الزائدة. المقام الثاني، مقتضى النصوص يأتيك غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.